نكمل الإصحاح 11. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وأدميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخته، في زمان شيخوخة سليمان، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء أشتاروت الآلهة الصيدونيين وملكون رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكاموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال من الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها، إني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها، على إني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. قد يصاب الإنسان بنوع من الحزن أو الإحباط بسبب موضوع سليمان ده، يقول إذا كان سليمان اللي شاف ربنا وتعامل مع ربنا وأخذ من ربنا واختبر الحق سقط، فكم وكم إحنا الناس اللي إحنا لا لينا اختبار ولا لينا رؤية ولا لينا حاجة، يبقى لينا عذر ان احنا نغلط، او يعني مش لينا عذر، نبقى خايفين ان احنا من السهولة ان احنا نغلط. الحقيقة ان الكلام ده مش سليم 100%. الكلام ده الجزء السليم فيه ان كل واحد فينا معرض للخطأ. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. لكن في اسباب بتؤدي للسقوط في هذا الخطأ، وياما ناس ابتدوا مع ربنا مرات كتيرة لكن ما كملوش. وعلى فكرة سليمان هو اللي قال الآية الشهيرة: اما نهاية امر خير من بدايته، لان طبقها على حياته. وابتدى كويس لكن ما انهاش كويس. عشان كده لما كتب في سفر الجامعة ان النهاية هي المهمة، كان بيكتبها نتيجة احساس اختبار فعلا عاشه. اولا الكتاب المقدس ذكر لنا اخطاء الناس اللي كانوا امثلة جبارة في الايمان، زي ابراهيم اللي كان يرمز الى الايمان. ابراهيم سقط وجه في وقت من الاوقات ايمانه ضعف وكذب، وقال على سارة ان هي اخته، فوقت من الاوقات استعجل يعود ربنا نتيجة ضعف الايمان وراح اتجوز بهاجر. موسى نفسه الكتاب المقدس اذكر ذكر خطاياه،
داود ذكر خطاياه، سليمان ذكر خطاياه، لان الكتاب المقدس بيورينا ان كل انسان معرض ان يسقط، لكن باستمرار في اسباب تقوده الى الخطأ، وفي حاجات بتخليه يغلط، والحاجات دي بيبقى هو عارفها، لكن اللي بيتساهل معاها وبيحس يعني ان هي ممكن تعدي، لكن هي ما بتعديش، هي بتضيعها. اذا كان سليمان كرمز كبير اي انسان ابتدى كويس وعاش فعلا مع ربنا واختبر وسقط، لكن ما ننساش حاجة مهمة، ان سليمان ما كانش عنده الجسد والدم، ما كانش عنده سر المسيح. سليمان كل اللي وصله له وصله نتيجة عطايا من ربنا ليه، لكن ما اتحدش بربنا، عشان محدش يحط لنفسه عذر ويقول اذا كان سليمان بيغلط يبقى انا كمان ايه اغلط بقى وربنا هيسامح الكل. سليمان ما كانش عنده النعمة اللي عندنا، صحيح يوصل لمجد وغنى وحكمة وتعامل مع الله مباشرة، لكن ما وصلش بكل هذا المجد الى المجد بتاعنا اللي احنا مش مقدرينه او اللي احنا مش عايشينه، مجد الاتحاد بجسد والدم المسيح، ان من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا اكون فيه. وهو ده الضمان الوحيد لينا لعدم السقوط، ثبتنا في شخص المسيح. لو احنا فعلا بنحقق هذا الثبات على المستوى الاختباري، احنا بنتناول، والتناول ده مش بناخده كعادة او بناخده كطقس او بتاخده اهو لقيتهم بيتناولوا اتناولت معاهم، لكن باخده كحياة للاتحاد وللثبات بالمسيح. ده هو الشيء الضمان الوحيد اللي يضمن لي من السقوط باستمرار ان انا اكون ثابت في المسيح. لكن تعالوا نشوف ايه اسباب سقوط سليمان. في نهاية الاصحاح اللي فات واحنا بنقرا لقينا ان سليمان عمل حاجتين وكترهم قوي. ايه هما؟ اول حاجة الثروة، الفلوس، لدرجة ان الفضة صارت زي حجارة. وتاني حاجة الجيش، المركبات. الثروة والجيش دول هما مصدر القوة في حياة الانسان، وللأسف بيدوا للانسان امان كاذب او اطمئنان جاذب، ولو الانسان انشغل بيهم بيضيع. لما احس ان عندي فلوس كتير وعندي قوة كتيرة، دول كانوا السببين الرئيسيين. واضيف لهم السبب الاخطر كانت المرأة، النساء، الجنس الاخر او الشهوة، لدرجة زي ما شفنا ان اتجوز 1700 معترفين كزوجات لي و300 من السراري. واحد حتى يستعجل يقول كان بيعرف اساميهم ازاي، بيحفظ اسامي الالف دول ازاي. لكن خدوا بالكم ان ما من كلمة في الكتاب المقدس ذكرت الا وربنا كان سبق وحذر منها. يعني لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 17 نشوف اي عجيبة قوي. تثنية 17 عدد 16، تثنية 17 عدد 16 صفحة 307. ربنا بيحط ثلاث تحذيرات، والحقيقة هم الثلاث تحذيرات اللي وقع فيهم سليمان. ولكن لا يكثر له الخيل، ولا يرد الشعب الى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا. بيتكلم عن الملك اللي حيبقى على اسرائيل. نشوف ربنا ده سبق وحذر من ايام موسى، وفعلا كلام اللي ربنا حذر منه حصل في ايام سليمان. قال لهم الملك بتاعكم ما تكتروش لي الخيل، لان لو حس ان الخيل كتيرة معاه هيتحول من الاعتماد على الله الى الاعتماد على قوته البشرية. قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا، ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا، لا يكثر له كثيرا. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة. يعني حذر من ثلاث حاجات: الخيل والسرية والنساء. الثلاث حاجات دول برغم ان سليمان كان دارس الشريعة لكن تهاون فيهم او كتر منهم قوي، فكان في التجربة بتاعته ان هم دول الثلاث حاجات اللي ضيعوه، دول الثلاث حاجات اللي بعدوا قلبه عن ربنا، وهم الثلاث حاجات اللي كانوا مفتاح سقوطه بعد كده في كل الامور. يقولوا احب الملك سليمان نساء غريبة وكثيرة. مش المشكلة في انه احب النساء، لكن كانت صفة النساء دي ايه؟ غريبة. غريبة يعني ملهاش علاقة بربنا، غريبة عن الله ايضا. خطورة الانسان مرتبط بمحبة وبمحبة شيء غريب عن ربنا، اي كان هذا الشيء، مش شرط واحدة ومش شرط واحد، لكن اي شيء غريب عن محبة ربنا وملوش علاقة بربنا والانسان بياخد منه وبيرتبط بيه بتبقى المشكلة. هي دي بداية ميل القلب ومحراف القلب عن الله. غريبات وكثيرة بكثرة. إضافة مع بنت فرعون. تعرفين بنت فرعون دي مصر كانت بالنسبة لشعب اسرائيل باستمرار تمثل ايه؟ العبودية. عجيبة اي ان المجد يرتبط بالعبودية. المجد ده اللي هو رمز سليمان يرتبط ببنت فرعون اللي هي رمز للعبودية. اصل ساعات المجد اللي الانسان بيبقى عايزه ومتخيله في ذهنه يروح مدخله تحت العبودية، يبقى الانسان عبد ليه. عايز مجد في سرية وفي غنى وفي مركز وفي منصب، لكن بعيد عن الله على طول اخش تحت العبودية، ابقى عبد لهذا المركز ولهذا الانسان ولهذه الشهوة ولهذا الغنى. طالما في محبة، محبة غريبة هي اللي بتدخلني في هذا الموضوع. وان كان ارتباطي بالنساء الكثيرات دول مش مجرد شهوة جنسية، لكن من دبلوماسية بتاعته ان كان المحب يصنع صلح مع الامم اللي حواليه يروح يتجوز منهم عشان ما يحاربهوش، علشان يقدر يحقق نوع من الامان للمملكة. بينما نسي ان الامان ما يتحققش بانه يتجوز من الناس دي، الامان يتحقق بوجود الله وبحضور الله في وسط الشعب. لكن هي الحكمة بتاعته ابتدت تتحول الى حكمة ارضية نفسانية، ليست حكمة سماوية نازلة من السماء. فابتدى يتجوز مع كل الشعوب اللي حواليه، مؤابيات من شعب مؤاب، عمونيات من شعب عمون، ادوميات من الادوميين، فيضونيات وحيثيات من الامم الذي قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلوا اليهم. لما ربنا بيحذر ان الانسان في العاطفه بتاعته، لما تبقى العاطفه بتاعته مش ناضجه ومش مظبوطه ومش متحكم فيها، بيجري ورا العواطف بتاعته وبيضيع نفسه. لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فيقول التعبير الصعب أوي: فالتصق سليمان. إن مش مجرد محبة بس وشهوة، لكن ده وصلت المحبة والشهوة بقى لدرجة الإيه؟ الالتصاق. كلمة التصاق يعني اتحاد. واتفق سليمان بهؤلاء بالمحبة، لكن فعلا وقف فيه زي ما بيقولوا على المحبة لما تبقى محبة خاطئة، ولما تبقى محبة بدون حكمة سماوية، لما تبقى محبة لكنها محبة شهوانية. فكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري. 1000 ما شبعهوش. في قصة أسطورية لطيفة بيقولوها الإغريق عن هرقل، ان يوم يتملك هرقل الامبراطورية الاغريقية مرت به فتاتين جميلتين، بنتين حلوين قوي، واحدة اسمها اللذة والتانية اسمها الفضيلة، بنت حلوين. قالوا له كل واحدة بتغريق انه يتحد بيها. فاللذة قالت له لو انت اتحدت بيا هديك كل حاجة انت عايزها وتتمتع بيها. الفضيلة قالت له لو انت اتحدت بيا الطريق صعب وهتتحرم من حاجات كتيرة، لكن هتمشي في الطريق الصح. تحكي القصة الأسطورية ازاي ان هو دخل في الصراع بين الاتنين، ما بين اللذة وما بين الفضيلة، ياخد انهي اللي وعدته بانها تديله كل حاجة هو عايزها وتمتعه وتلززه، ولا يرتبط باللي قالت له ان الطريق صعب لكن الطريق مضمون بالفضيلة. ده نفس الاختيار. عشان كده لما اتكلمت في اول مرة وقلت ان الحياة عبارة عن سلسلة من الاختيارات، هو الانسان بيقارن باستمرار ما بين اللذة وما بين الفضيلة وبيختار بعد كده. اللذة بتدي للانسان كل حاجة عايزها، لكن لابد ان تكون نهايتها الى ضياع. الفضيلة طريقها صعب لكن بتوصل الانسان الى الوجود الحقيقي. تترى اختارني الناس فلسفتها نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، حنبيع حنبيع. فاللي حصل بالذات مع سليمان كان امر عجيب قوي، انه بيقول انه هو ارتبط بالالف دول فامالت نساءه قلبه، وكان في زمان شيخوخة سليمان ان نساؤه املنا قلبه وراء لها اخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب. عارفين شيخوخة سليمان كان في سن قد ايه؟ كان في سن قد ايه؟ هو العجيب اللي ما وقعش فيه في شبابه وقع فيه في شيخوخته، بس شيخ بدري ومات بدري قوي، مات في سن 60 سنة. ملك في سن 20 ومات في سن 60، تلاقوها في اخبار ايام الاصحاح 9. هو اللطيف في الكتاب المقدس اولا يطلعها من اخبار ايام عشان تبقوا عارفين سنه بالظبط لما جه يموت، في اخبار ايام تاني الاصحاح 9 اخر ايه فيه عدد 30 صفحه 694، يقول ملك سليمان في اورشليم على كل اسرائيل 40 سنة، وهو تملك وهو فتى سن 20 سنة ومات عند سن 60 سنة. ثم اتبع سليمان مع ابائه فدفنوه في مدينة داود ابيه. لكن العجيبة انه شيخ بدري، وصل للشيخوخة بدري. الكلام ده زمنه يعني سنه كان 50 سنة قبل ما يموت. العشر سنين الاخيرة من حياته هي اللي عاش فيها غلط. ففي سن 50 كان يصل للشيخوخة مش نتيجة المرض لكن نتيجة ايه؟ مش بس النساء، نتيجة اللذات الكتيرة اللي هو اخدها والخيرات الكتيرة اللي هو اخدها والشهوات الكتيرة اللي هو عاشها قضت عليه بدري. شيخ 60 سنة شبع من كل الخيرات الجسدية في فترة قليلة فعجز بسرعة، فشبع بسرعة وكان كثير من كل الشهوات فعجز بسرعة. لكن هو المشكلة ان ليه جات له التجربة بتاعته او قلبه مال في سن كبير مش في سن صغير. يعني لو كان سن صغير كان ماشي، قلنا ان هو لسه في عنفوان شبابه، لكن ان هو يبتدي يلجأ للعملية دهيت وهو في سن كبير كانت دي المشكلة. ليه هو ضاع؟ هي ان في بعض النقط كانت في حياة سليمان هو فقدها، ولما فقدها فقد معاها العلاقة بينه وبين ربنا. اول نقطة ما اختبرهاش سليمان عشان كده ما ثبتش تستعجبوها قوي، نقطة الالم، ان سليمان زي ما بتقول اتولد وفي بقه معلقة من ذهب عمره ما تألم. بعد شوية نشوف في سفر الجامعة مثلا بيقول ايا لطيفة كل ما اشتهته عيناي لم انعهما عنها، كل اللي عايزه خدته، عمره ما تألم، عمره ما دخل في حرب، عمره ما دخل في تجربة، عشان كده ما حسش بالضيقة، ما حسش باحتياجه لربنا. احنا في اوقات كتيرة بنحس بان الالم ده شيء مرفوض في حياتنا ومش عايزين نتألم، لكن صدقوني الالم ده بركة كبيرة جدا جدا من ربنا للانسان. من تألم بالجسد كف عن الخطية، اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. احنا في اوقات كتيرة بنبقى متذمرين على الالم، واقدر اقول ان الالم ده يرمز للصليب. سليمان ما كانش فيه صليب في حياته، ما كانش فيه صليب في حياته، عشان كده الصليب ما حفظهوش، الالم ما حفظهوش. ما تزعلوش من الالم اللي ربنا بيحطه في حياتنا واللي احنا بنخش فيه، لان الالم ده بركة كبيرة جدا لحفظنا من الخطية، لحفظنا من حاجات كتيرة. يوم ما بتتألم بسبب مرض، ويوم ما بتتألم بسبب فشل في موضوع معين او عدم نجاح، اوعى تقول ان الحياة طعمها وحش، طعمها مر وعايز اموت، لكن اعتبر الالم ده عطية من الله ليك عشان يحفظك لحياة ابدية. تاني نقطة، وكان غلط في حياة سليمان لانه ما اختبرش الالم، ما اختبرش الجهاد، عمره ما جاهد، عمره ما قال لنفسه لا، عمره ما قال لنفسه اقف يدنا كفاية، كل اللي اشتهاه خده، ما ضبطش نفسه، عشان كده فضل يتقدم ويتزايد ويتزايد لدرجة ان عشان ياخد ابتدى يسيب ربنا، عشان ياخد متعة من النساء الاجناديات، وعلشان ياخد سلام من الحروب ابتدى يتنازل عن الله، لانه عايز وعايز وعايز. الانسان اللي مش بيجاهد من اجل انه يضبط نفسه، لما بيقول وكتب بعد كده ان مالك روحه خيرا من مالك مدينة، ان اللي بيضبط نفسه وبيجاهد وبيمنع نفسه ويقول لنفسه لا اقف لحد هنا كفاية كده. لكن مشكلة الخطية انها باستمرار تقول هل من مزيد، عايز تاني اكتر، وصل لرقم الالف والالف ما شبعهوش. كانت ايضا مشكلته التالتة والخطيرة اللي قادته للضياع ان استغل محبة ربنا غلط. هو جرب ربنا وطلب من ربنا وربنا استجاب له، فلك ده ربنا ده حلو وبسيط يعني وحيفوت، ولما بقوله له بيه بيعمله بينفذه، ويعني لو غلطت يعني او لو عملت الموضوع ده مش هيضايقه كتير، وبعدين انا خدت منه وعد ابدي، وخدت منه وعد ابدي للمملكة، وعد ابدي لأورشليم، وعد ابدي للهيكل، خلاص بقى يعني ايه اعمل اللي انت عايزه. استغلالنا لمحبة الله ولرحمة ربنا الاستغلال الخاطئ بضياعنا، عشان كده في الاخر سقط. وكانت التجارب الثلاثة اللي وقع فيها تجربة الدبلوماسية، انه حاول ان هو يوصل بالدبلوماسية لحلول وراحة لكل حياته، تجربة الثروة والغنى، تجربة القوة، تجربة اللذة، قضيته في اخر حياته زي ما هنشوف بعد كده في ايام ابنه انه يكون قاسي وعنيف، لدرجة انه لما مات وجه يملك ابنه رحبعان كان الشعب على اقصى ذروة للثورة، كانش بقى مستحمل، لان كان يعني فعلا صحيح ادهم غنى كتير واكل كتير وخلى الفضة كالحجارة في اورشليم، لكن من حرام من الحرية الصغرى ظلتهم، كان كابس جدا عليهم وكان قاسي وعنيف مع الشعب. قد تكون من حكمته ان الشعب ما يجيش غير بكده، بس حكمته من مين؟ من الارض. ما وصلش بحكمة الرفقة واللين انك ممكن تمتلك كده. فجي يسلم ابنه، سلمه شعب بيغلي على فم الثورة. وفعلا هنشوف ان الشعب ثار على رحبعام ومسك اديميرام ده اللي كان قائد على التسخير وقتله نتيجة القسوة. وتلاقوا حاجة عجيبة جدا، ان النفس المترفة والمتلذذة باستمرار نفس قاسية عنيفة. حتى الحاجة اللي شفتها وانا مسافر، ان في طيارين ماشيين متوازيين جدا، طيار الجنس عمال يتزايد وطيار العنف عمال يتزايد، العنف بكل اشكاله، اللمزة ماشية مع العنف، لان الانسان عايز يتلذذ، وكل ما عايز يتلذذ اكتر لازم يبقى عنيف اكتر. بالدرجة دلوقتي انهم في المدارس عندهم مشكلة في بريطانيا، يمكن قريتوها في الجرائد، التلاميذ اللي في سن اعدادي المشاغبين اللي بيضربوا بصعوبة وبعنف وبقسوة، عاملين لكل واحد فصل، الفصل فيه واحد مش قادرين يتحكموا فيهم. ليه؟ لان العنف والقسوة الاثنين مرتبطين باللذة. الانسان عشان عايز يتلذذ وما بيجمعش من اللذة، عايز مزيد باستمرار من اللذة، ينجأ الى العنف والقسوة. وده فعلا اللي كان في اخر سليمان وقع فيه غلط، وده اللي ادى بعد كده الى ان المملكة تضيع وكل النجد ده يضيع. هي حاجة واحدة بس اللي بتضيع الانسان، ايه هي؟ الخطية. فيقول ان قلبه ما كانش كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه. ذهب سليمان وراء عشتاروت. بس خدوا بالكم على فكرة، هو سليمان ما عبدش الالهة دي، ما عبدهمش، ما ذبحش ليهم، لانه بيقول ان النساء اللواتي كنا يوقدنا ويذبحنا لالهتهن، لكن بنى الهياكل الوثنيه دي ارضاعا لزوجاته. ما هي الخطيه تيجي ازاي؟ واحده بواحده. لما كل واحده تقعد تقول لي بقى طب عشان خاطري تعمل لي كده وتبني لي كده فابتدى يعمل لكل واحده. فشوفوا الكلام الصعب بقى اللي قاله، وراء عشتاروت آلهة السيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. ابتدت حياته تنحدر إلى مرحلة الانحطاط والشر. حينئذ بنى سليمان مرتفع لكاموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم. نادي خيبة قدام الهيكل بتاع ربنا على جبل المرايا، بنى على الجبل التاني اللي قدامه اللي هو جبل الزيتون هيكل لرجس المؤابيين كاموش. وده كانوا بيقدمون ذبائح بشريه. كاموش ده عباره عن تمثال نحاس ضخم جدا ومجوف من الداخل، وكان بيقود النار في الجوف بتاعته وبيرموا الاطفال. كان كل واحد من عباد كانوش ده يجيب الابن البكر بتاعه ويرميه جوه النار دي. بس عجيبة ان قدام ربنا وقدام جبل اورشليم وقدام الهيكل ومجد الهيكل والمجد حضور ربنا واستحاب اللي شافه بعينيه يعمل كده. احنا في اوقات كتيرة بنقول بس لو الواحد شاف حاجة، شاف ملاك ولا شاف العذراء مريم ولا شاف رؤية من عند ربنا، يا سلام ده الواحد كان يمشي مستقيم، يبقى متأكد من ايمانه وما يفضلوش يشككوه فيه ويبقى عارف ربنا ويبقى ماشي كويس. لا، هم شافوا ووصلوا لقمة الاختبار لكن سقطوا. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان فرق كبير قوي بين احب الرب سليمان وبين غضب الرب على سليمان. خطية هي الشيء الوحيد اللي بيفصل الانسان عن الله، لان قلبه مال عن الرب، قلبه مال عن الرب. خد انحرافة بسيطة، خد انحرافة بسيطة، لكن الانحرافة دي كبرت على مداها. ارسم لكم بس اياكم تشوفوا الرسمة دي من بعيد. اللي انتوا شايفينها الورقة دي ايه قدامكم؟ طول هندسة زي حادة. زي الحادة دي عبارة عن ايه؟ في بدايتها كان مدى الانحراف قد ايه؟ وبعدين زاد قد ايه؟ بمقدار ضئيل جدا في البداية. لكن تعالوا شوفوا نهاية الطرفين، نهاية الخطين، لما تمد بقى الى ما النهاية لان الخطين بعده مسافة ايه؟ كبيرة. هانا يا ربنا كنا في الاول كده نقطة واحدة، لكن حصل مجرد ميل بسيط لا يلاحظ، والميل ده مخدتش بالي منه ان انا اصححه. بعد فترة طويلة حوست الاقي نفسي ايه؟ انا يا ربنا خطين ضعاف خالص، زي هنا حتى دي بعيدة عن دي، مع الانتداب الطويل بعد خالص عن بعض. عشان كده لما كان بيصرخ داوود فعلا في المزمور يقول له لا تمل قلبي الى كلام الخطيه، مجرد ميل بسيط وضئيل يؤدي في النهايه الى ميل شديد جدا وانفصال كامل بيني وبين الله. لانه قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين. ده مش شافه مره واحده، ده شافه ايه؟ مرتين. لان الله تعامل معاه بكثرة واوصاه في هذا الامر الا يتبع الهة اخرى، فلم يحفظ ما اوصى به الرب. فقال الرب لسليمان، بس المرة دي ما مش في رؤية، ده بعت له عن النبي، من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي حمزق المملكة. الخراب باستمرار بيكون وراه الخطية، لكن قال له من اجل الوعد ومن اجل الايام الجميلة اللي انت عشتها معايا مش هخليه في زمنك مملكة ارام اللي هتفضل بعد كده تحارب مملكة اسرائيل. فاكرين الاية اللي قرناها الاول اللي قال واراحه الله من جميع الجهات، في الجنوب وشوكا فين؟ في الشمال، من اعداء اجنبيين. ربنا قال له مش كده بس، لا وفي حاجة، في حاجة كمان، مش هيبقالك اعداء من الخارج، لكن كمان هيطلع لك اعداء منين؟ من الداخل، من شعبك. واربعام ابن ناباط افرايمي، من ست افرايم، ده من ضمن الشعب. من صربة عبد لسليمان، كان مجرد عبد، واسم امه سريعة وهي امرأة ارملة رفع يده على الملك. شوفوا قد ايه عبد رفع ايديه على الملك، وهذا هو سبب رفع يده على الملك، ان سليمان بنى القلعة وسد شقوق مدينة داود ابيه، وكان الرجل يربعان جبار بأس. فلما رأى سليمان الغلام انه عامل شغلا اقامه على كل اعمال بيت يوسف، على الستين، ست افرايم ومنسة، جعله رئيس. كان مجرد حاجة صغيرة لكن اشتغل بامانة، فسليمان جعله رئيس. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعان من اورشليم انه لاقاه اخيه الشيلون النبي في الطريق وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل، فقبض اخيه على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه 12 قطعة. خد الرداء الجديد وقطعه 12 حتة. كان في الوقت ده سليمان ابتدى يخطئ امام الله، وقال ليربعان خذ لنفسك 10 قطع، لانه كذا قال رب اله اسرائيل ها انا ذا امزق المملكة من يد سليمان واعطيك 10 اسباط. طوب الجديد ده رمز للمملكة الجديدة، ده المملكة في أوضع عظمتها وقدهتها هتتقطع وهي ايه جديدة. فالنبي قال للأخي، النبي أخي قال لليربعام خد 10 حتت من ال 12 حتة اللي انا قطعتهم، لان دول ربنا حيدهم لك، ويكون له سبط واحد من اجل عبد داود ومن اجل اورشليم المدينة التي اخترتها من كل اصباط اسرائيل، لانهم تركوني وسجدوا لعشتارات الهة الصيدلانيين ولكانوش الهة المؤابين ولملكون اله بني عمين، ولم يسلكوا في طرقي لعمل المستقيم في عيني وفرائدي واحكامي كداود ابيه. شوفوا هنا الخطورة ايه، النبي بيتكلم بصيغة، ربنا بيتكلم هنا بيقول بصيغة الجمع، لانهم تركوني مش لان سليمان تركني، لكن ده كل الشعب بيتبع الملك. الملك لما جمع معابد وتماثيل للآلهة المختلفة، الشعب طبعا بيكرم الايه الملك، فيمشي ورا القائد بتاعه تبي يسجده للآلهة المختلفة. شوفوا قد ايه خطيته، ان مش بس هو ضاع لكن كمان ضيع الشعب وضيع المملكة من قمة العظمة لقمة الحديد. ولا اخذ منه، ولا اخذ كل المملكة من يده، بل اصيره رئيسا. حط خط تحت تلك الكلمة، ربنا شن منه لقب ملك وادله لقب ايه رئيس. يعني احترام كده ربنا اشفق عليه على سليمان، شن منه الملوكية لكن جعله رئيس، هيفضل يحكم لكن مش ملك، سقط من نظر الله من الملوكية. كل ايام حياته لاجل داود عبد الذي اخترته الذي حفظ وفياه وفرائده. شوفوا فرق كبير اوي بين داود وبين سليمان، داود اللي طلب القلب النقي لكن سليمان اللي طلب قلب فهيم. واخذ المملكة من يد ابنه واعطيك اياها، ده ربنا بيكلم يربعان، يربعان ده شخصية تانية ليها موال تاني. شوفوا ربنا بيتجي مع يربعان ازاي، بيقول لي من قبل ما الامور تحصل انا هخليك ملك وحديك، وانا خدت المملكة من ايد سليمان لانه اخطأ وبديك. يعني اعرف ان سبب العطية اللي اتخذت من سليمان كانت الخطية. كل ده الكلام بيعرفه يربعان، لكن هنشوف ازاي يربعان بيسلك قدام الله. وآتي ابنه ستا واحدا ليكون سراجا، لمبة صغيرة لداود عبدي كل الأيام أمامي في أورشليم، المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها وآخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. شوفوا ربنا بيدي كل واحد ويقول لي أخذك وأديك حسب كل ما تشتهي نفسك. يعني ربنا عايز يدي، لكن هل حنثبت في هذا العطاء ولا لا، هل حنثبت في هذا الانتماء ولا لا، ان احنا نكون منتمين باستمرار لله. دي القصة اللي بيحكيها لنا سفر الملوك. وتكون ملكا على اسرائيل، فاستمعت لكل ما اوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي وصياني كما فعل داود عبدي، اكون معك وابني لك بيتا امنا. شوفوا وعود الله باستمرار لكل واحد، بس وعود الله لا تتحقق الا بان الانسان يمشي حسب الايه الوصايا، حسب الكتالوج، عشان محدش يقول ربنا اشمعنى بيدي ده وما بيديش ده، ادى فلان وما ادانيش. لا، العطية لكل واحد، بس العطية تدين لمن يسلك في وصايا الله ويستمر في طريق الله. واعطيك اسرائيل واظل لنسل داود من اجل هذا. وبعدين حطوا خط كبير اوي اوي، ولكن لا كل الايام. يعني نسل داود هيتذل لكن مش كل الايام، لان هيجي من نسل داود واحد لا يمكن يذل، ما هو مين؟ سيد المسيح. شوفوا قد ايه الوحي كان دقيق جدا، وربنا دقيق في كل كلمه بينطقها. هذل نسل داود، وفعلا هنشوف ان مملكه اسرائيل هتحارب كثير جدا مملكه يهوذا اللي بيملك عليها نسل داود، لكن لا كل الايام، لان في يوم معين يجي فيه مشتهى الامم. وطلب سليمان قتل يربعان، لان يربعان بقى لما سمع الكلام ده رفع ايديه على مين؟ على الملك سليمان، وخد وعد من ربنا، لكن ما استناش ان ربنا هو اللي ينفذ، استعجل وقام ينفذ بايه؟ بنفسه وبسرعة. فكان الوضع ان سليمان كان حيميته، فقام وهرب. وطلب سليمان قتل يربعان، فقام يربعان وهرب الى مصر. مصر اللي كانت الملجأ الكل، الى شيشق ملك مصر، وكان في مصر الى وفاة سليمان. لان فهم غلط، برغم ان ربنا كان بيتكلمه صراحة انك مش هتاخد الملك من سليمان، هتاخد الملك من مين؟ من ابنه. لكن هو بقى يعني الناس الكلام ده وبسرعة عايز ياخد الملك من سليمان، مش عايز يستنى الوقت اللي ربنا هيديله فيه، فهيضيع نفسه وهيضيع المملكة ايضا. شوفوا خطورة الواحد اللي بيستعجل وعايز ياخد وعد ربنا وينفذه بقوته بارادته برغبته، زي ابراهيم لما اخد وعد بمجيله نفس، لكن لقى ربنا بيتأخر، فقال يمكن اخد هاجر اساعد ربنا على تنفيذ الايه؟ وعد. يمكن ربنا مش عارف، نسي التوقيت الالهي. واخطر حاجة ان احنا في حياتنا ننسى ان الكل حاجة ربنا. ايه كده في سفر اشعياء؟ في وقته اسرع به. لما بنحاول نستعجل وناخد بايدينا او نفكر ان احنا نساعد ربنا في تنفيذ وعيده، بنعك الدنيا كلها. اوعوا تنسوا التوقيت الالهي لكل امور حياتنا. وكان في مصر الى وفاة سليمان، وبقية امور سليمان وكل ما صنع وحكمته ان هي مكتوبة في سفر امور سليمان. وكانت الايام التي ملك فيها سليمان في اورشليم على كل اسرائيل 40 سنة. ثم اتبع سليمان مع ابائه ودفن في مدينة داود ابيه، وملك رحمعان عوضا عنه. سؤال بقى المحير والحد دلوقتي صعب جدا، ايه هو مصير سليمان الابدي؟ مصير سليمان، يا ترى سليمان هلك ولا سليمان كان ليه نجاه؟ يقول الكتاب ان ربنا احبه، وبعدين ربنا غضب عنه، وبعدين ان قلب سليمان ما كانش كاملا، فكان من اعقد الالغاز. في ناس تارجحت ما بين الحتتين، قالت لا سليمان ربنا ليه رجاء فيه، واكيد ربنا لانه حبه مش هيهلكه. في ناس تاني قالت لا، لانه سقط وغدر بربنا ملوش خلاص. لدرجة ان في لوحة جميلة جدا، عارفين برج بيز النايل في بلد اسمها فلورنسا في ايطاليا، لوحة رسمها فنان عن يوم القيامة، فرسم بقى كل واحد من الشخصيات اللي في الكتاب المقدس. فجاء عند سليمان ورسم سليمان انه بيقوم من الموت وبيلبس ثيابه الملكية وعلى تاجه على رأسه التاج، لكن على وجهه اعياء وتعب شديد وحيرة، لانه مش عارف اي ناحية يتجه. يتجه ناحية اليمين مع المفديين والمخلصين، ولا ينتجه ناحية الشمال مع الهالكين. هو من كتر الحيرة في مصير سليمان، وفي كتر الحيرة للانحدار اللي وصل اليه سليمان، الوضع قد يكون مبهم. لكن الحاجة الجميلة اللي اطمنا ان كان في رجاء لسليمان، ده اللي بنلمسه من سفر الجامعة. سفر الجامعة ده يعتبر المزمور 50 بتاع سليمان. تعرفين مزمور 50 ده مزمور الطوبة بتاع داود. فسفر الجامعة يعتبر توبة سليمان اللي كتبها في آخر أيام حياته لما ربنا ضيق عليه بقى وابتدى يسلمه للألم وللضيقة وللحروب وللخصومات وابتدى يصحيه. أنا عارف أنتوا تعبانين لكن هاخد بعض 3-4 آيات من سفر الجامعة يرون ملخص سفر الجامعة كله. في الإصحاح الأولاني من سفر الجامعة بيتكلم عن اختباره في الحياة بعد ما شاخ وعجز بدري. في الإصحاح الأولاني يقول إيه؟ كلام الجامعة ابن داوود الملك، سمى نفسه كده الجامعة. الجامعة يعني كثير يكون، يعني الجامعة كل شيء. الجامعة علاقة قوية وجبارة جدا مع ربنا، وجمع علاقة قوية وجبارة جدا مع الشر والخطية. اللي جمع الحكمة والعلم والمعرفة والرؤية، اللي اتكلم مع الارض واللي اتكلم مع الزوفة النبات الضعيف، جمع كل شيء، كان بيفهم في كل شيء واختبر كل شيء. ده الاختبار بتاعه. بنطل الاباطيل قال الجامع، ان كل العالم ده ولا حاجة. باطل الاباطيل، الكل باطل، ما الفائدة للانسان من كل تعبه؟ بس للانسان كده وقال له ايه الفايدة، انت بتتعب ليه؟ عايز بتشقل بتشتغل وبتصارع وبتتخانق وبتشتهي وبتغلط وبتخطئ وبتصر على عناد قلبك، عايز توصل لايه؟ ايه الفايدة من تعبك؟ ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجي، عملية عمالة تلف، واحد يمشي واحد يجي، والأرض قائمة إلى الأبد، والشمس تشرق والشمس تغرب. وابتدأ يوصف الطبيعة ودورات الطبيعة لحد ما يوصل في عدد 7 ويقول أنا لطيفة أي كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. يعني عمر ما البحر ايه هيشبع، برغم ان انهار كتيرة بتجري ناحيته وتصب فيه، عمر ما البحر يقول للنهر كفاية هاتي تاني. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. يعني اللي هتاخده هتسيبه. ويقول في عدد 12 انا رجعناها كنت ملكا على اسرائيل في اورشليم، وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات، فرأها بمنظر رديء جدا بسبب الخطية، هو عناء رديء جعلها الله لبني بشر ليعملوا فيه. هذه كلها تعب زي ما قال ابو العلاء المعري، ما قدرش يعاين المجد بسبب الخطيه اللي دخل نفسه فيها. رايت كل الاعمال التي عملت تحت الشمس فاذ الكل باطل وقدر ريح. في الفرح الثاني يورينا نقطه احنا كلنا بنجري وراها، الفرح. كل واحد فينا عايز يفرح، عايز ينجح عشان يفرح، عايز يتجوز عشان يفرح، عايز يعمل الخطية عشان يفرح، عايز كل حاجة عشان يفرح. لكن يا ترى هيفرح ولا لا؟ طب يقول قلت انا في قلبي هلما امتحنك بالفرح، تعال فرحك، فترى خيرا. واذ هذا ايضا باطل، ان الانسان لا يمكن يفرح. الله، ليه كده؟ لنضحك كنت مجنون وللفرح ماذا يفعل؟ فكرت في قلبي ان اعمل جسدي بالخمر، يعني اخذ الخمر لعلي افرح، وقلبي يلهج بالحكمه، وان اخذ بالحماقه، يعني اعمل اعمال الحماقه. يمكن الواحد لما يعمل الخطيه يبقى عن في اعمال الحماقه ممكن يفرح، زي دلوقتي لما الانسان بيعيش في حياة الخطية واللذة وحتى الشذوذ والجنس وكل الاعمال المنحطمة، كل ده بيعملوه علشان يفرحوا. هو جرب كل حاجة، كان مبدأه كده ان انا هجرب كل حاجة، هعمل كل حاجة عشان افرح، حتى ارى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات. وقل للناس بعد الخبرة بعد ما جرب كل حاجة ايه اللي يعملوه عشان يفرحوا. بقى مدة ايام حياتهم فهزمت عملي، اشتغلت كويس اي عملت اعمال مجيدة، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، سكن حلو واكل تمام، عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها اشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي درك مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر، اقتنيت عبيدا ودواري وكان لي ولدان البيت، خلفت عندي اولاد، كان لي ايضا قمية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم، جمعت لنفسي ايضا فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات، تنعمات بني البشر، سيدة بل وسيدات، عمل كل حاجة، جرب كل حاجة، فعلمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل عملي من كل تعبي. ثم التفت انا الى كل الاعمال التي عملتها يداي والى التعب الذي تعبته في عمله، فهذا الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. ده الاختبار بتاع اللي اختبره في الاخر اللي خلاه عجز في خلال 60 سنة. لكن تعالوا في اخر آية في سفر الجامعة بيقول لنا بقى ملخص الكلام كله، اخر اصحاح اخر آية عدد 13، فليسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وفياه، لان هذا هو الانسان كله، هو ده معنى الوجود ومجد الوجود، لان الله يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي ان كان خيرا او شرا. ده ملخص الحياة بتاعته وملخص التوبة بتاعته. قد يكون من تلك الكلمات القليلة اللي قالها انه قدم فعلا توبة حقيقية امام الله. ايه من مصير الابدي لا نعلم شيء، لكن اللي احنا نشوفه انه في نهاية ايامه لما كتب الجامعة كان في توبة، كان في رغبة، ويقول للناس كمان انتوا اسمعوا ختام الامر كله. الانسان كله في معناه، مش هيخرج بره الكلمتين دول، اتق الله واحفظ وصاياه، عيش مع ربنا وافضل منتمي الى ربنا.